نفسي أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيق لحدي، أبكي لسؤال منكر ونكير إياي، أبكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا حاملا ثقلي على ظهري، أنظر مرة عن يميني وأخرى عن شمالي، إذ الخلائق في شأن غير شأني، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة وذلة، سيدي عليك معولي ومعتمدي ورجائي وتوكلي، وبرحمتك تعلقي، تصيب برحمتك من تشاء وتهدي بكرامتك من تحب، فلك الحمد على ما نقيت من الشرك قلبي، ولك الحمد على بسط لساني، أفبلساني هذا الكون لأشكرك، أم بغاية جهدي في عملي أرضيك، وما قدر لساني يا رب في جنب شكرك، وما قدر عملي في جنب نعمك وإحسانك، إلهي إن جودك بسط أملي وشكرك قبل عملي، سيدي إليك رغبتي وإليك رهبتي وإليك تأميلي، وقد ساقني إليك أملي، وعليك يا واحدي عكفت همتي، وفيما عندك انبسطت رغبتي، ولك خالص رجائي وخوفي، وبك أنست محبتي، وإليك ألقيت بيدي، وبحبل طاعتك مددت رهبتي، يا مولاي بذكرك عاش قلبي، وبمناجاتك بردت ألم الخوف عني، فيا مولاي ويا مؤملي ويا منتهى سؤلي، فرق بيني وبين ذنب المانع لي من لزوم طاعتك، فإنما أسألك لقديم الرجاء فيك وعظيم الطمع منك، الذي أوجبته على نفسك من الرأفة والرحمة، فالأمر لك وحدك لا شريك لك، والخلق كلهم عيالك وفي قبضتك، وكل شيء خاضع لك، تباركت يا رب العالمين، إلهي ارحمني إذا انقطعت حجتي، وكل عن جوابك لساني، وطاش عند سؤالك إياي لبي، فيا عظيم رجائي لا تخيبني إذا اشتدت فاقتي، ولا تردني لجهلي، ولا تمنعني لقلة صبري، أعطني لفقري وارحمني لضعفي، سيدي عليك معتمدي ومعولي ورجائي. وتوكلي، وبرحمتك تعلقي، وبفنائك أحط رحلي، وبجودك أقصد طلبتي، وبكرمك أي رب أستفتح دعائي، ولديك أرجو فاقتي، وبغناك أجبر عيلتي، وتحت ظل عفوك قيامي، وإلى جودك وكرمك أرفع بصري، وإلى معروفك أديم نظري. فلا تحرقني بالنار وأنت موضع أملي، ولا تسكنني الهاوية فإنك قرة عيني. يا سيدي لا تكذب ظني بإحسانك ومعروفك، فإنك ثقتي، ولا تحرمني ثوابك فإنك العارف بفقري. إلهي إن كان قد دنا أجلي ولم يقربني منك عملي، فقد جعلت الاعتراف إليك بذنبي وسائل عللي. إلهي عفوت فمن أولى منك بالعفو، وإن عذبت فمن أعدل منك في الحكم. ارحم في هذه الدنيا غربتي، وعند الموت كربتي، وفي القبر وحدتي، وفي اللحد وحشتي، وإذا نشرت للحساب بين يديك ذل موقفي. واغفر لي ما خفي على الآدميين من عملي، وأدم لي ما به سترتني، وارحمني صريعا على الفراش تقلبني أيدي أحبتي، وتفضل علي ممدودا على المغتسل يقلبني صالح جيرتي، وتحنان علي محمولا قد تناول الأغرباء أطراف جنازتي، وجد علي منقولا قد نزلت بك وحيدا في حفرتي. وارحم في ذلك البيت الجديد غربتي، حتى لا أستأنس بغيرك. يا سيدي إن وكلتني إلى نفسي هلكت، سيدي فبمن أستغيث إلا أم تقلني عثرتي؟ فإلى من أفزع إن فقدت عنايتك في ضجعتي؟ وإلى من ألتجئ إلا أم تنفس كربتي؟ سيدي من لي ومن يرحمني إن لم ترحمني؟ وفضل من أؤمل إن عدمت فضلك يوم فاقتي؟ وإلى من الفرار من الذنوب إذا انقضى أجلي؟ سيدي لا تعذبني وأنا أرجوك. إلهي حقق رجائي وآمن خوفي، فإن كثرة ذنوبي لا أرجو فيها إلا عفوك. سيدي أنا أسألك ما لا أستحق، وأنت أهل التقوى وأهل المغفرة، فاغفر لي وألبسني من نظرك ثوبا يغطي علي التبعات وتغفرها لي، ولا أطالب بها إنك ذو من قديم وصفح عظيم وتجاوز كريم. إلهي أنت الذي تفيض سيبك على من لا يسألك وعلى الجاحدين بربوبيتك، فكيف سيدي بمن سألك وأيقن أن الخلق لك والأمر إليك؟ تباركت وتعاليت يا رب العالمين. سيدي 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 عبدك ببابك، سيدي عبدك ببابك، سيدي عبدك ببابك، أقامته الخصاصة بين يديك، يقرع باب إحسانك بدعائه، فلا تعرض بوجهك الكريم عني واقبل مني ما أقول، فقد دعوت بهذا الدعاء وأنا أرجو ألا تردني معرفة مني برأفتك ورحمتك. إلهي أنت الذي لا يحفيك سائل ولا ينقصك نائل، أنت كما تقول وفوق ما نقول. اللهم إني أسألك صبرا جميلا وفرجا قريبا وقولا صادقا وأجرا عظيما. أسألك يا رب من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم. أسألك اللهم من خير ما سألك منه عبادك الصالحون، يا خير من سئل وأجود من أعطى، أعطني سؤلي في نفسي وأهلي ووالدي وولدي وأهل خزانتي وإخواني فيك، وأرغد عيشي وأظهر مروتي وأصلح جميع أحوالي، واجعلني ممن أطلت عمره وحسنت عمله وأتممت عليه نعمك ورضيت عنه وأحييته حياة طيبة في أدوم السرور وأسبغ الكرامة وأتم العيش. إنك تفعل ما تشاء ولا تفعل ما يشاء غيرك. اللهم خصني منك بخاصة ذكرك، ولا تجعل شيئا مما أتقرب به في آناء الليل وأطراف النهار رياء ولا سمعة ولا أشرا ولا بطرا، واجعلني لك من الخاشعين. اللهم أعطني السعة في الرزق والأمن في الوطن وقرة العين في الأهل والمال والولد والمقام في نعمك عندي والصحة في الجسم والقوة في البدن والسلامة في الدين، واستعملني بطاعتك وطاعة رسولك محمد صلى الله عليه وآله أبدا ما استعمرتني، واجعلني من أوفر عبادك عندك نصيبا في كل خير أنزلته وتنزله في شهر رمضان في ليلة القدر، وما أنت منزله في كل سنة من رحمة تنشرها وعافية تلبسها وبلية تدفعها وحسنات تتقبلها وسيئات تتجاوز عنها، وارزقني حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، وارزقني رزقا واسعا من فضلك الواسع، واصرف عني يا سيد الأسواء واقض عني الدين والظلمات حتى لا أتأذى بشيء منه، وخذ عني بأسماع وأبصار أعدائي وحسادي والباغين علي، وانصرني عليهم، وأقر عيني وفرح قلبي، واجعل لي من همي وكربي فرجا ومخرجا، واجعل من أرادني بسوء من جميع خلقك تحت قدمي، واكفني شر الشيطان وشر السلطان وسيئ عملي، وطهرني من الذنوب كلها، وأجرني من النار بعفوك، وأدخلني الجنة برحمتك، وزوجني من الحور العين بفضلك، وألحقني بأوليائك الصالحين محمد وآله الأبرار الطيبين الطاهرين الأخيار، صلواتك عليهم وعلى أجسادهم وأرواحهم، ورحمة الله وبركاته. إلهي وسيدي وعزتك وجلالك، لئن طالبتني بذنوبي لأطالبنك بعفوك، ولئن طالبتني بلؤمي لأطالبنك بكرمك، ولئن أدخلتني النار لأخبرن أهل النار بحبي لك. إلهي وسيدي، إن كنت لا تغفر إلا لأوليائك وأهل طاعتك فإلى من يفزع المذنبون؟ وإن كنت لا تكرم إلا أهل الوفاء بك فبما يستغيث المسيئون؟ إلهي، إن أدخلتني النار ففي ذلك سرور عدوك، وإن أدخلتني الجنة ففي ذلك سرور نبيك، وأنا والله أعلم أن سرور نبيك أحب إليك من سرور عدوك. اللهم إني أسألك أن تملأ قلبي حبا لك وخشية منك وتصديقا بكتابك وإيمانا بك وفرقا منك وشوقا إليك. يا ذا الجلال والإكرام، حبب إلي لقاءك وأحبب لقائي، واجعل لي في لقائك الراحة والفرج والكرامة. اللهم ألحقني بصالح من مضى، واجعلني من صالح من بقي، وخذ بي سبيل الصالحين، وأعني على نفسي بما تعين به الصالحين على أنفسهم، واختم عملي بأحسنه، واجعل ثوابي منه الجنة برحمتك، وأعني على صالح ما أعطيتني، وثبتني يا رب ولا تردني في سوء استنقذتني منه. يا رب العالمين، اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك، أحيني ما أحييتني عليه، وتوفني إذا توفيتني عليه، وابعثني إذا بعثتني عليه، وأبرئ قلبي من الرياء والشك والسمعة في دينك، حتى يكون عملي خالصا لك. اللهم أعطني بصيرة في دينك، وفهما في حكمك، وفقها في علمك، وكفلين من رحمتك، وورعا يحجزني عن معاصيك، وبيض وجهي بنورك، واجعل رغبتي فيما عندك، وتوفني في سبيلك وعلى ملة رسولك صلى الله عليه وآله. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والفشل والهم والجبن والبخل والغفلة والقسوة والمسكنة والفقر والفاقة وكل بلية والفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأعوذ بك من نفس لا تقنع وبطن لا يشبع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع وعمل لا ينفع. وأعوذ بك يا رب على نفسي وديني ومالي وعلى جميع ما رزقتني من الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنه لا يجيرني منك أحد ولا أجد من دونك ملتحدا، فلا تجعل نفسي في شيء من عذابك ولا تردني بهلكة ولا تردني بعذاب أليم. اللهم تقبل مني وأعل ذكري وارفع درجتي وحط وزري ولا تذكرني بخطيئتي، واجعل ثواب مجلسي وثواب منطقي وثواب دعائي رضاك والجنة، وأعطني يا رب جميع ما سألتك وزدني من فضلك، إني إليك راغب يا رب العالمين. اللهم إنك أنزلت في كتابك أن نعفو عمن ظلمنا وقد ظلمنا أنفسنا فاعف عنا، فإنك أولى بذلك منا، وأمرتنا ألا نرد سائلا عن أبوابنا، وقد جئتك سائلا فلا تردني إلا بقضاء حاجتي، وأمرتنا بالإحسان إلى ما ملكت أيماننا ونحن أرقاء فاعتق رقابنا من النار. يا مفزعي عند كربتي ويا غوثي عند شدتي، إليك فزعت وبك استغثت ولذ لا ألوذ بسواك ولا أطلب الفرج إلا منك، فأغثني وفرج عني يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير. اقبل مني اليسير واعف عني الكثير، إنك أنت الرحيم الغفور. اللهم إني أسألك إيمانا تباشر به قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي، ورضني من العيش بما قسمت لي يا أرحم الراحمين.
وطني يا ماء الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن، غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان، أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن، أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني وطني وطني
لأصلي كل صباح وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح، وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح. تتعبني الدنيا يا وطني وعلى حضنك أرتاح، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان، تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان. أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان، تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان.
وطاني اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار، وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار. يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار، اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار، وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار. يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار، اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار، ما كنت لأختار سواه بين الأمصار. اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار، ما كنت لأختار سواه بين الأمصار. وطني وطني وطني
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هي ذي موائد الله تهبط سخية في آخر هذا الليل،
عطاء للسائلين
ومغفرة للتائبين
وبصيرة للمستفهمين
ونورا للعابدين
ونداء منقذا للعصاة الهاربين. قبل طلوع الفجر
إلهي، لا تخلنا من حمايتك ولا تعرنا من رعايتك، وذدنا عن موارد الهلكة، فإنا بعينك وفي كنفك. ولك أسألك بأهل خاصتك من ملائكتك والصالحين من بريتك أن تجعل علينا واقية تنجينا من الهلكات وتجنبنا من الآفات وتكننا من دواهي المصيبات.
إلهي،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وآله الطاهرين. السلام عليكم أحبتنا الكرام، مستمعي ومتابعي الإذاعة العربية في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتقبل الله طاعتكم في شهرنا الفضيل، هذا الشهر الخير والرحمة والمغفرة والرضوان. نلتقيكم مجددا من مع برنامجكم السحري قبل طلوع الفجر، حيث اخترنا لكم هذه الحلقة الخاصة لنتحدث من خلالها عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، ونسلط الضوء على تعريف المعجزة والتفسير العلمي لها، وما صرح به القرآن الكريم قبل آلاف السنين ووافقه العلم الحديث. فأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى، ورافقونا على بركة الله. أحبتنا الكرام، عرف علماء العقيدة المعجزة بأنها أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي وسالم من المعارضة، حيث يجريه الله على يد نبي من أنبيائه لإثبات صدقه، وبالتالي فمعنى المعجزة والإعجاز يدور حول إثبات عجز المخاطبين بها. ولذلك فإن القرآن الكريم لم يستخدم لفظ الإعجاز أو المعجزة للدلالة على خوارق الأنبياء، لأن مقصده ليس إعجاز البشر، وإنما دلالتهم وهدايتهم، وبدلا من ذلك أطلق على خوارق الأنبياء اسم الآية والبينة والبرهان. وقد بدأ استخدام مصطلح الإعجاز والمعجزة في كتابات العلماء الذين ألفوا في بيان دلائل الإعجاز في القرآن الكريم في أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث الهجري، وقام بعض العلماء مؤخرا بتعريف المعجزة تعريفا جديدا ليدخل فيها ما اعتبر حديثا من أوجه الإعجاز، فقالوا إن المعجزة هي أمر يجريه الله تعالى على يد نبيه، أو علم يظهره ويخبر به، ولا يقدر أحد من الخلق على الإتيان بمثله في زمانه ليكون دليلا على نبوته لخروجه عن طاقة الخلق. وقد يبادر إلى الأذهان السؤال التالي: ما هو الفرق بين الإعجاز العلمي والتفسير العلمي؟ ولأنه قد يلتبس عند البعض مفهوم الإعجاز العلمي بمفهوم التفسير العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية، فقد عرف العلماء الإعجاز العلمي بأنه إخبار القرآن الكريم أو النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بحقيقة أثبتها العلم التجريبي أخيرا، وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية في زمن الرسول صلوات الله عليه.
ندعوك يا ربي أن تشرح لي صدري، تهديني لتقواك في سري وفي جهري. أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري، تهديني لتقواك في سري وفي جهري.
وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك،
وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك.
سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر،
سبحانك يا ربي، سبحانك يا ربي، سبحانك يا ربي، سبحانك يا رب.
قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم، فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم.
قرآنك يا حافظ يهدي للتي
التي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم.
عز هو للأبناء فخر هو للآباء,
عز هو للأبناء فخر هو للآباء.
سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر,
سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي
سبحانك يا ربي.
أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري.
أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري.
سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي
سبحانك يا ربي
سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي
سبحانك يا ربي.
حياكم الله مستمعين الأفاضل في كل مكان, وأنتم تستمعون إلى برنامجكم الرمضاني قبل طلوع الفجر. الإعجاز العلمي في القرآن الكريم هو محور لقائنا في هذا اليوم من برنامجكم قبل طلوع الفجر, وحول هذا الموضوع أجرت زميلتنا شيماء الغراوي لقاء مع سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من قم المقدسة, فأدعوكم إلى الاستماع إلى الفقرة التالية.
نرحب بسماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي والخطيب المنبري من قم المقدسة. سماحة السيد, يعني ما هي أوجه المقارنة بين الإعجاز القرآني والعلم التجريبي؟ يعني بمعنى, هل هناك مقاربة عملية بين الآيات القرآنية وما أثبته العلم الحديث؟
أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هذا الموضوع الذي تفضلتم به هو بكل بساطة يتجلى لنا واضحا إذا قرأنا مناهج أهل البيت العلمية من عهد الرسول صلى الله عليه وآله إلى آخر الأئمة, نرى بأن لا مشكلة في هذا الأمر والأمور واضحة. وجميع ما أشار إليه القرآن, طبعا القرآن هو ليس بكتاب كيمياء ولا فيزياء, وإنما يشير إلى بداية القواعد, والبقية شرحها لنا إما رسول الله صلى الله عليه وآله وإما الأئمة من بعده. لكن يمكن القول كيف شرح الأئمة وهم محاطون بعقبات ومصاعب وسجون واعتداءات وتطويق؟ في الواقع إذا نرجع إلى عهد الإمام زين العابدين سلام الله عليه, حصل على فترة نشر فيها بعض ذلك من خلال أدعيته المعروفة بالصحيفة السجادية. وهكذا الإمام الصادق في الواقع يعني هالفترة التي عاشها الإمام بعد سقوط أو ضعف الدولة الأموية وبداية الدولة العباسية, كانت يعني فترة ربح بها العالم ربحا شديدا, وزالت حالة الغموض عن الكثير من مبادئ القرآن وإعجاز القرآن وأسرار القرآن, وذلك من خلال دروس الإمام علي الصادق عليه السلام, أو ما أملاه على المفضل ابن عمر, أو ما تحدث به هنا وهناك. وبالتالي استطاعت يعني الحواضر العلمية في العالم أن تستفيد وتغترف الكثير من المعلومات, لا تنحصر على الحلال والحرام, وإنما في كل المناهج العلوم الطبيعية والعلوم الغريبة وغيرها. وأعتقد أن الوقوف عند أبواب بيوت أهل البيت لا يترك لنا مشكلة نبقى حيارى في تحليلها وإنما أهل البيت سلام الله عليهم لا يتكلمون ولا يضعون قاعدة إلا ومن ورائهم القرآن، وهو الذي يدعمهم بالصغيرة والكبيرة.
نعم. طيب بنظركم يعني هل أن الإعجاز العلمي بالقرآن حقيقة أم ترويج خاطئ للإسلام؟
لا، لماذا الترويج الخاطئ في الإسلام؟ لدينا الكثير من القواعد أثبتت الإعجاز القرآني على نطاقات متعددة، ولكن المشكلة في من يكشف أسرار هذا الإعجاز. هناك من ادعوا لا شغل لنا ولا شأن لنا بهم، لهم شأنهم، أما نحن نتعبد الله بطريق أهل البيت بولاية أهل البيت، نرى بأن أهل البيت كشفوا لنا الكثير من أحاديثهم ومن تحاليلهم عن قواعد الإعجاز في القرآن الكريم.
نعم، شكرا جزيلا سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي والخطيب المنبري من قم المقدسة.
حياكم الله، شكر الله سعيكم.
اللهم رب النور العظيم، رب النور العظيم،
اللهم رب النور العظيم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الأكارم. الإعجاز العلمي في القرآن الكريم هو موضوع لقائنا في هذا اليوم من برنامج قبل طلوع الفجر، حيث تستمعونه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأفاضل، عرف العلماء التفسير العلمي بأنه الكشف عن معاني الآية أو الحديث في ضوء ما ترجحت صحته من نظريات العلوم الكونية، وعلى ضوء التعريفين السابقين فإن ثمة علاقة بين مفهوم الإعجاز العلمي ومفهوم التفسير العلمي، فبينهما عموم وخصوص. فالتفسير العلمي هو أعم من الإعجاز العلمي، ويعد الإعجاز العلمي أحد صور التفسير العلمي، فكل إعجاز علمي تفسير علمي وليس العكس. وأن التفسير العلمي للآيات الكونية يتم فيه توظيف كل المعارف المتاحة من الحقائق والثوابت العلمية، ولكن وحيث إن العلم لم يصل إلى الحقيقة في كل أمر من الأمور ولا يزال أمامه من الغيوب الكثيرة، فلا يرى بعض حرجا في مجال التفسير العلمي للقرآن الكريم من توظيف النظريات والفرضيات المنطقية السائدة. أحبتنا الأفاضل، إن التفسير يبقى جهدا بشريا لفهم دلالة الآية القرآنية، والخطأ في التفسير لا يمكن أن ينسحب على جلال القرآن الكريم. أما فيما يتعلق بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم فلا يجوز أن يوظف فيه إلا الثوابت العلمية القطعية، وذلك لأن المقصود بالإعجاز العلمي هو إثبات أن القرآن الكريم كتاب الله الذي سبق التقدم البشري في مجال العلوم وأخبر بحقائق لم يكن يتصور أحد معرفتها في وقت نزوله، بما يؤكد صدق انتسابه إلى الله تعالى. أيها الأكارم، والآن أدعوكم إلى الاستماع إلى الفقرة التالية ضمن برنامج قبل طلوع الفجر، وهي فقرة دعاء المضطرين.
دعاء المضطرين.
من أدعية الشفاء والغلبة على الشيطان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأحبة،
أحييكم أجمل التحية وأدعوكم لمتابعة هذا اللقاء.
أيها الكرام، أعددنا لحضراتكم في هذا اللقاء ثلاث روايات بشأن أدعية لإحياء القلوب والشفاء من الأوجاع والغلبة على الشيطان. نبدأ بالأولى في كتاب المجتنى من الدعاء المجتبى. قال السيد ابن طاووس: وجدت فيما رويته عن محمد بن النجار في المجلد الأول الذي سميته كتاب التحصيل في ترجمة إبراهيم ابن محمد بن علي من أهل شيراز بإسناده، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله في النوم، فقلت: يا رسول الله، علمني شيئا تحيي به قلبي. قال: فعلمني هذه الكلمات:
يا حي يا قيوم، يا لا إله إلا أنت، أسألك أن تحيي قلبي، اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال: فقلت ذلك 3 أيام فأحيا الله تعالى به قلبي. وفي كتاب الدعوات قال قطب الدين الراوندي: روى محمد بن الخثعمي عن أبيه قال: كنت كثيرا ما أشتكي عيني، فشكوت ذلك إلى أبي عبد الله الصادق عليه السلام، فقال لي:
ألا أعلمك دعاء لدنياك وآخرتك ولما تلقى من وجعك؟ قلت: نعم. فقال: تقول في دبر صلاة الفجر ودبر صلاة المغرب: اللهم أني أسألك بحق محمد وآل محمد عليك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل النور في بصري والبصيرة في ديني واليقين في قلبي والإخلاص في عملي والسلامة في نفسي والسعة في رزقي والشكر لك ما أبقيتني.
مستمعينا، وفي كتاب المجتنى نقل السيد ابن طاووس دعاء لدفع أذى إبليس اللعين، وهو:
اللهم إن إبليس عبد من عبيدك يراني من حيث لا أراه، وأنت تراه من حيث لا يراك، وأنت أقوى على أمره كله وهو لا يقوى على شيء من أمرك، اللهم فأنا أستعين بك عليه يا رب، فإني لا طاقة لي به ولا حول ولا قوة لي عليه إلا بك يا رب، اللهم إن أرادني فأرده وإن كادني فكده واكفني شره واجعل كيده في نحره واكفني برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
مستمعي إذاعة طهران، شكرا على رائع تواصلكم مع هذا اللقاء أيضا من برنامجكم دعاء المضطرين. تقبل الله أعمالكم.
لازلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامجكم الرمضاني قبل طلوع الفجر، ومحور لقائنا في هذا اليوم أحبتنا الأكارم هو الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. أيها الأفاضل، من المعروف أن موضوع الإعجاز العلمي لم يحظ بالإجماع على قبوله من أهل العلم، بل إن بعضهم عارضه بشدة تخوفا على مكانة القرآن الكريم، والبعض الآخر أيده بشدة ورأى فيه بابا جديدا من أبواب الدعوة، ولكل فريق وجهة نظره وتبريراته وأدلته. وعلى الرغم من هذا الخلاف، فقد تبلور مؤخرا مفهوم الإعجاز العلمي مع تقدم الأبحاث والمراجعات المتعددة، حتى وضع المشتغلون به قواعد محددة لكيفية التعامل مع النصوص المراد ربطها بالحقائق العلمية لمنع التعسف والتكلف في ربط النصوص بالمكتشفات. ويرى المؤيدون لمنهج الإعجاز العلمي في القرآن الكريم أيها الأحبة أن بيان الحقائق العلمية التي سبق القرآن إلى كشفها قبل مئات السنين من اكتشافها وربطها بنصوصه الواضحة دون تكلف أولي للنصوص له أثر كبير في تثبيت الإيمان بالقرآن الكريم، كما أن أثره في غير المسلمين في هذا العصر أبلغ وأكثر تأثيرا، وهو تحقيق لتوجيه الله تعالى المؤمنين إلى التفكر والتدبر في الكون، حيث قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ويرون أن التفسير العلمي لآيات القرآن الكريم ليس بدعة جديدة، ولكنه قد عرف هذا اللون من التفسير عند العديد من العلماء والمفسرين. أيها الأطابع، الآن ننتقل وإياكم إلى المحطة التالية من برنامجكم قبل طلوع الفجر، وهي الأحكام الشرعية، حيث يتحدث إلينا سماحة السيد سعيد العرجي حول الأحكام التي تتعلق بالفدية، فأدعوكم إلى الاستماع إلى هذه الفقرة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان آخر الكلام في الحلقة الماضية فيما يتعلق في الكفارة، وقلنا أن الكفارة لمن أفطر متعمدا في شهر رمضان هي إما عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. وأما بالنسبة إلى الكسوة وهو اللباس، يعطى هذا متعلق في كفارة اليمين وليس في كفارة من أفطر متعمدا في شهر رمضان، فالذي يحنث في يمينه عليه إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، أو إذا لم يستطع صام 3 أيام من بعد ذلك. وحديثنا في هذه الحلقة عن الفدية، والفدية هي كما تقدم الكلام على الشيخ والشيخة وعلى المرأة الحامل المقرب وعلى المرأة المرضع التي يضر الصيام بلبن رضيعها، فهي مد وأحيانا تكون مدان، وتقدم الكلام عنها. والمد هو 3/4 الكيلو من الخبز وأمثاله، وأنها هي تعتبر صدقة، هذه صدقة، والفدية ليست هي بارتكاب ذنب معين، ليست كما هي على الكفارة، وإنما لا، أنها هي صدقة، أما عن الشيخ أو الشيخة أو المرأة الحامل أو المرأة المرضع، فهذه الفدية 3/4 الكيلو تعطى إلى الفقير أيضا من الطعام، ومصارفها أيضا كما جرى الحديث عنها أنها تعطى للفقير وأن يكون هذا الفقير ليس من واجبي النفقة. وفدية المرخصين في إفطار شهر رمضان من كبير السن أو المرأة العجوز وغيرها أنها هي وغيرها تجب بمجرد الإفطار، مجرد أن يفطر أنه يقدمها ولا يؤخرها. وأما من كان عليه قضاء شهر رمضان فلم يقضي لاستمرار المرض به إلى رمضان الآخر، فالفدية تجب عليه عند مجيء شهر رمضان الثاني. هذه تختلف عن تلك في العطاء في السرعة، في سرعة العطاء. الأولى ينبغي إعطائها فورا ولا تتأخر، أما الثانية فهي له إلى أن يأتي شهر رمضان الثاني وهو لم يستطع أن يؤدي العبادة فيعطي تلك الفدية. وأما من كان عليه قضاء شهر رمضان فلم يقضي استمرار المرض به إلى رمضان الآخر، فالفدية تجب عليه عند مجيء رمضان الثاني ولا تجب عليه قبل ذلك حتى ولو علم أنه سيبقى مريضا. وكذلك المتسامح في القضاء أيضا، فإنه لا يجب عليه الفدية إلا إذا حل شهر رمضان الثاني. لنفترض أنه هو بسبب المرض الحاد أو بسبب السفر ما استطاع أن يصوم فرضا شهر رمضان بأكمله أو بعض من 10 أيام فرضا، ثم انتهى شهر رمضان وجاء شوال وذي القعدة وهكذا الأشهر وهو تسويف وتسامح ما صام هذا الذي في ذمته إلى أن جاء شهر رمضان القابل وبعد ما بقي وقت له أن يصوم القضاء، ففي حينها عليه أن يعطي الفدية عن كل يوم مد، ويستحب له أن يعطي مدان وبعد ذلك يقضيه من بعد شهر رمضان الثاني. هناك أحكام عامة للكفارة، كل من وجبت عليه كفارة مخيرة، نحن نعلم المخير والمرتب. المخير يعني عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين يختار أيها شاء، أو مرتبة. الكفارة المرتبة تختلف عنها، في أحكام أخرى هناك كفارة مرتبة وليست مخيرة، وهي أنه يجب عليه أن يسعى في عتق رقبة، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا لا رأسا مباشرة يأتي إلى إعطاء 60 مسكين. ليست هي مخيرة وإنما هي مرتبة. أما في كفارة من أفطر متعمدا في شهر رمضان فهي هي مخيرة وليست مرتبة. وكل من وجبت عليه الكفارة فالأجدر به ينبغي له أن يبادر ويسارع في إعطائها ولا يؤخرها، لربما تحدث أمور تحول دون إعطائه هذه العبادة، أداء هذه العبادة وإعطاء هذا الشيء. ولكن ذلك ليس بواجب، فلو أجلها ودفعها بعد ذلك بشكل تدريجي أو بشكل كامل لا ضير في ذلك، ولكن من الأولى أن يعجل في إعطائها. أما إذا شك المكلف في أنه هل صدر منه ما يوجب الكفارة أم لا، هل يعطي كفارة إذا شك ليس لديه يقين ولا علم، في هذه الحالة فلا يجب عليه شيء. وإذا علم بأن عليه كفارة وشك في أنه أداها أم لم يؤدها وجب عليه أن يؤديها، أن يعطيها. وإذا علم أن عليه كفارات لسبب من الأسباب ولم يعلم عددها، لم يدري هل هي 3 كفارات 4 كفارات أكثر أقل، لا تجب عليه إلا الكفارات الأقل. يعني مثلا شك ما بين 3 كفارات و4 كفارات يعطي 3 كفارات. وإذا علم أنه أفطر وهو صائم بالصورة التي ذكرت سابقا التي تفرض أنه يعطي عليها كفارة، ولكن لم يدري هل كان صائما في شهر رمضان أو لا صائما.